اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين ونعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى بالي. كان الكلام في قوله تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. في هذه الآيات المباركة ذكر الله تعالى أو أشار الله سبحانه وتعالى إلى مظاهر أربع من مظاهر القدرة والنعمة الإلهية. مظهر الأول من مظاهر القدرة الذي أشير إليه في هذه الآيات هي قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، حيث إنه إذا أردتم أن تنظروا إلى هذا المعنى المحكم من هذه الآية وقياسا على ما ذكرناه أمس باعتبار أن الآية في مقام التكلم مع النظر مع ما يراه عامة الناس ولا تخاطب لا فيزيائي ولا كيميائي ولا جيولوجي ولا فلكي، بتخاطب عموم الناس، فلابد أن الآية عندما خاطبت خاطبت ما يراه الناس بحسهم، ما لها علاقة بأبعاد فلكية أو ما شاكل ذلك. عم بتقول أي إنسان يتفضل ينظر إلى هذه السماء أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وعلى فكرة هذه الآية فيها نقطة جميلة جدا، ما قال لهم أفلم ينظروا في السماء، بل السماء هي ماذا؟ هي جهة النظر، هي جهة النظر فعلا، مو أن المقصود أن تنظر في السماء، أنت ارفع عينك لفوق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، بناء السماء رفعها، تقول بنيت الشيء رفعته، البناء كناية عن ماذا؟ عن الارتفاع فعلا. فكأن التأكيد بقوله تعالى أفلم ينظر إلى السماء فوقهم، يواضح أنها فوقهم، بس هو كي يؤكد لك ماذا؟ كيف أن رفعناها بغير عماد ترونها؟ نفس الشيء، أنه أنت شوف هذه السماء كيف فوقك واقفة، بنيتها من دون ماذا؟ من كما تراها، ما في إلى ماذا؟ لا يوجد شيء يمسكها. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ طبعا السماء بما فيها من كواكب وما فيها من كل شيء ما وقعت، هي واقفة بالهواء لبحت. فبعضهم يقول أن تلك الآيات بغير عمد ترونها، يقول إشارة لقانون الجاذبية وما أدري إيش، ما أدري على كل حال بغض النظر موجودة هالدعوة، بس أنه فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. شلون زيناها؟ زيناها بزينة الكواكب، زينة الحسية، مو أنه زينة لأهل الفلك، لا، الشيء الحسي بتشوفه بتقوله جميل، بتنظر لهذا الجمال وما لها من فروج، ما لها من تصدعات ولا شقوق فعلا في المقام. فهذه الآيات إذا واحد ينظر إليها بهذا النظر البدوي فعلا، فإن المقصود منها ماذا؟ هذه الزينة الظاهرية للكواكب، أن الكواكب زينت، أن الكواكب جعلت كأنها زينة تضيء السماء إذا نظرت إلى السماء فعلا. هل أدي بس مقدار دلالة الآية؟ أن هذه الآية العظيمة التي مرتبطة بأن تنظر إلى هذا السماء الواسعة بما فيها من زينة وتراها من دون تصدعات وما لا شاكل ذلك، هذا الخلق العظيم الذي تراه فوقك، فحينئذ ينبغي لك ماذا؟ أن تؤمن بأن هذا الذي خلقه قادر على كل شيء فعلا في المقام. ما بالإشارة أيضا كنكتة لغوية، وأنتم هيدي بتعرفوها إن شاء الله درستوها بعلم الكلام، أن الآية ذكرت أفلم ينظروا، وفرق بين النظر والرؤية في اللغة العرب. النظر يكون فقط توجيه الحواس إلى مكان معين، بخلاف الرؤية، فإن الرؤية لابد أن تكون رأيت شيئا، أنك تحقق ماذا؟ تحقق العلم. تقول نظرت إلى الهلال فلم أره، ما معنى نظرت إلى الهلال فلم أره؟ نظرت إلى الجهة التي متوقع أن يخرج منها الهلال فلم أرى ماذا؟ فلم أرى الهلال. وتقول نظرت إليه فرأيته، يعني نظرت وحققت ماذا؟ عنوان الرؤية فعلا في المقام. لذلك مثلا في قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك، بس شو قول؟ وهم لا يبصرون، ينظرون لكنهم ماذا؟ لا يبصرون. النظر لا يشترط فيه ماذا؟ وقوع المعلوم، تحقق الرؤية. النظر أعم، النظر مجرد ماذا؟ توجيه العين نحو جهة من الجهات فعلا. فهذه العلماء أن نحن أكدوا على هذا المعنى وعلى رأسهم السيد المرتضى بأبحاث المفصلة في الأمالي أو في كتب العقائد، وبالعقائد ما بحطش بذمتي بس بالأمالي أكيد، عند الحديث عن قوله تعالى ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فعلا، أنه لا يقصد من كلمة ناظرة أنها ماذا؟ أنها رأت ربها، والناظرة تنظر إلى جهة النعمة ربها أو جهة آلاء ربها أو مشاكل ذلك فعلا في المقام. وأيضا كذلك باللغة العربية ملتفت إليه عندكم أن النظر يستعمل بمعنى حسي ومعنى قلبي، يعني معنى عقلي معنى فكري. تقول نظرت في الأمر إذا فكرت فيه، رأيت رأيا يعني ماذا؟ اعتقدت أمرا، وأن لم يكن هناك ماذا؟ وأن لم يكن هناك حس. مثلا بيعطوا مثال هم في القرآن الكريم كمثال للنظر والرؤية العقليين في قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، شو لا معنى أن يكون المقصود أرأيتم بعينك إذا أخذ الله ماذا؟ بأبصاركم. مقصود شو؟ إن أرأيتم لاحظتم، إن علمتم، إن فكرتم، إن تدبرتم. أرأيتم ها؟ بالي. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف. هيدا انظر شو يعني؟ انظر ما تشوي، مش انظر يعني وجه نظرك إلى مكان معين، انظر يعني ماذا؟ تدبر، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون فعلا. لذلك النظر يستعمل معنى النظر الحسي والرؤية الحسية، والنظر أيضا عندنا قلبي، والرؤية أيضا قد تكون ماذا؟ قلبية. لأن في بعض الكتب يكون الرؤية دائما حسية، لا أيضا الرؤية تدي معنى ماذا؟ رؤية قلبية أيضا. ها؟ رأي بلا رأي رأيت رأيا.
رأيت رأيا ورأيت رؤية ما
بلا ممكن هذاك رؤية، بس رأيت شيء هناك يعني آخر شيء. بس مقصودي أنه الرأي يعني فكر تفكر. موضوع الرأي كلمة رأى رأيا يعني تفكر أو أخذ فكرة أو نظرة وشكل ذلك فعلا. على كل حال هذا هو حاصل الكلام. فالآية الكريمة عندما قالت ماذا؟ أفلم ينظروا إلى السماء، أنه اجعلوا جهة تأملكم وتدبركم جهة السماء، انظروا إلى الأعلى، انظروا إلى فوقكم إلى ما هو أعلى منكم، وتأملوا هذا الخلق العظيم الذي فوق رؤوسكم مع ما فيه من زينة ورفع لهذه السماء. ألم يرى السماء فوقهم كيف بنيناها، هذه السماء المرفوعة العظيمة مع ما فيها ماذا؟ من زينة فعلا في المقام. وطبعا كأن الآية الكريمة عندما تعبر بالنظر في المقام كأن الآية هكذا تقول أفلم ينظر إلى السماء، كأنه مجرد أنك أنت ترفع رأسك إلى فوق من دون شو اسمه، من دون حاجة إلى تدبر كثير، سوف شو تشعر بعظمة ماذا؟ عظمة الله تعالى وخلق الله سبحانه وتعالى. بالي هذه أول نكتة. النكتة الثانية بعد ذلك الظاهرة الثانية ذكرت والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية. نعم فرص تشققات تصدعات، هذه السماء لا نرى فيها ماذا؟ أي تصدع، نراها ماذا؟ بالي على سمت ما في تصدع، خالي عن شقوق وتصدعات ومشاكل ذلك. هلا بتقلي والله بباطن الأمر هناك بعض الثقوب السوداء، ما أدري شو العلاقة، نحن نتكلم ماذا؟ لحظ هذه النظرة الحسية. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، عم يتكلم بلحظ ماذا؟ ما يراه العين، هذه العين إذا نظرت إلى هذه السماء تراها ماذا؟ شو فيها فروج أنت؟ ما
لها غيوم،
ها غيوم جمال، جمالية طب فيها جمالية، ها غيوم تزيناها بزينة الكواكب، هذا هو نجوم الكواكب شو اسمه
نقص العين
هو الخلل تصدم، هو إذا السماء ما تصد الخلل اللي فيها هو عبارة عن تصدعها وتشققها كأنها تقع عليكم مشاكل ذلك. هذا بالنسبة للظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية المذكورة في الآية الكريمة قوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فعلا أول شيء الأرض مددناها دائما وأبدا، الآيات تعبر عن الأرض، وهذا لحالة مسألة مفصلة ينبغي أن تبحث أوصاف الأرض في القرآن الكريم، الفراش والمد والسطح والبسط، ما أدري إذا بعد في صفة خامسة أو لا، دحاها الدحو لها خمسة أهم الصفات، إذا بعد عندكم بالكم صفات خبرونا إياهم، فراش والدحو والمهادة ومددنا الأرض وسطنا الأرض فرشنا الأرض شو سطحنا الأرض الأرض سطحت. على كل حال كل هذه موجودة بالقرآن الكريم، الكناية توصيف الأرض ببعض الأوصاف فعلا، وهذه الأوصاف في الغالب كلها تكون في مقام بيان ماذا؟ أن الله تعالى أنعم عليك نعمة عظيمة بأن جعل لك الأرض ذلولة تستطيع أن تحيا عليها، تفترشها وتحيا عليها، مو أنها عبارة عن ماذا؟ كلها جبال وكلها وعورات، لا، فيها سهول ومبسطات، كما أن لها ماذا؟ وألقينا فيها رواسي، يعني فيها هي أرض متحوة مبسوطة مفروشة ما شئت فعبر ممهدة لك لكي تحيا عليها، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله تعالى بك عليك بها، وأيضا كذلك أعطاك النعمة الأخرى وألقينا فيها رواسي. هلأ إلقاء الرواسي في اللغة كلمة ألقى ظاهرة بأن كأن هناك شيئا في الأعلى ألقي إلى أسفل، وهنا دخلت بعض التفسيرات الإعجازية التي لا نفهمها من الآية، مثل مثلا دعوة شيء مرتبط بأن الكون كله أصلا هو عبارة عن انفجارات ومشاكل ذلك، فكأن هناك شيئا ألقي من العالي عندما وقعت الأرض، ما أدري، أو واحد يقول بأن هذه الأرض الجبال كونت عن طريق الريح ومشاكل ذلك فمكونها عالي، أن هي تكونت عن طريق تراكم تربات والهواء ينحط في الصخور ومشاكل ذلك، ما أدري، فأن هذا هو كل هذه الأمور اللي بذكروها كيف يعني نظرية تكون الجبال حاولوا يطبقوها على هذه الآية الكريمة. نحن ما نفهمه من الآية أنه ألقينا فيها رواسي لا تدل إلا على معنى أن الله تعالى أوجد فيها الرواسي، مثل قوله تعالى في وأنزلنا الحديد، هيدا أنزلنا الحديد مو معنى ذلك أنزلنا الحديد يعني ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أنزله من السماء، لا، الله سبحانه وتعالى غاية ما يريد أن يقول بأنه أنا الذي خلقت هذا الأمر، وكل شيء يراد نسبة خلقه لله تعالى ينسب إلى الجهة العليا باعتبار يد الله العليا بالأخير، كل شيء ينسب إلى جهة الخلق ينسب إلى الأعلى، وكل شيء ينسب إلى الأدنى يسمى ماذا؟ إنزالا بلحاظه. فالله تعالى يقول وأنزلنا الحديد، ألقينا في الأرض ألقينا فيها رواسية، في آية أخرى وألقى في الأرض رواسية، هذه الآية وألقينا فيها رواسية، والتعبير بالإلقاء كناية عن عظمها باعتبار أنه أنت عندما تقول ألقى تدل على أن هناك شيئا ماذا ملقى له ثقل معين، قد يكون كمناسبة، سلا أقول استظهار، لكن كمناسبة أن الإلقاء يتناسب مع الأمور ماذا؟ مع الأمور الثقيلة جدا، وألقينا فيها رواسيا، يعني الله تعالى هو الذي أوجد هذه الجبال. في آية أخرى بيّن أن تسميتها بالرواسي، طبعا هي الرواسي الراسيات التي لها رسوب وراسيات في الأرض وما شئت فعبر، يعني ثابتات في الأرض. هل هذه الرواسي هي الجبال فعلا؟ أطلق عليها أيضا في القرآن الكريم أسماء وأوصاف متعددة، كمان هذه كمان لها ماذا؟ لها بحث، تعبر عنها بالوتأ بالأوتادة، يعبر عنها بالرواسي، يعبر عنها بالجبال، ما أدري، في أكثر من تعبير، حتى توصيفاتها كثيرة، منها قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهنا بحث تعرفوا ما أدري فعلا أكيد مر معاكم أن هذه بعض بيحاول يستشهد بها على قاعدة أن الجبال هي التي تمنع وقوع ما قلنا الزلازل، نقول التفتتات التربة، الانهيارات، انهيارات التربة أو الانجرافات أو السيول تأخذ المدينة كاملة أو مشاكل هذه الأمور، أن الجبال عادة تشكل ماذا؟ صلابة لهذه التربة، بحيث أنه ما بيكون في انهيارات متعددة في داخل التربة. هل هذا الكلام ما أدري، بس يعني عادة تذكر هذه المسألة لهذا المعنى، بس ما أدري واقعا هي الآيات ظاهرة تميد يعني تحاول أن الميد هو عبارة عن الحركة فعلا، فهي أن تميد بكم تكون الأرض مستقرة وثابتة فعلا.
هذا ثابت علميا أن الجبال لها دور في تثبيت الأرض،
تثبيت الأرض من الزلازل ولا التربة؟ أنا بحكي على التربة قدر متيقن، الزلازل ما لي علاقة.
حتى التربة لها دور الأرض.
إيه ما أدري، أنا بحس أنه أمر حسي كمان، هو هذا بحسوش أنه أمر معقد يعني.
أنا
لا بيثبت الانهيارات التربة، إذا كانت الجبال صخرية قوية في الأرض مثلا، عادة نقول أرض فيها صخر أكثر، نقول أرض ما أدري، بس الجبل بتكون يعني انهيارات التربة لعلها تكون أصعب، ما أدري إذا كان هكذا الأمر أو لا. بس أقول حال هذا الظاهر البدوي من الآية، في بعضهم رفض هذا الكلام وحاول يقول بأنه مقصود الآية شيء آخر، وأن تميد بكم وأنتم في سفر، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، مرتبطة بمعنى آخر. سمعين بالمعنى الآخر بالتفسير ولا ما أذكره نحن بس؟
إنها احتراتتين
بالطريق، كي لا تتيها
وعلامات يعني
بالي، أنه هي علامات لكي لا تتيها بالطريق، بس خلال هذا على كل حال، بس هذا خلاف الظاهر بعض الآيات الأخرى. نحن نرى بأن هذه الآيات واضحة.
ليش ما يكون
هذا؟ لأنه خلاف ظاهر الآيات التي ظهر بهذا المعنى، يعني بتقول أن تميد بكم. بس على كل حال هذا البحث ظاهر الآية أن الأرض هي تمسك الجبل، تمسك الأرض، هي التي تمنع ماذا من ميد الأرض. هذا ظاهر الآية. هل إذا واحد وجد أنه عنده قراءة أخرى فليذكرها، بس هذا الظاهر الأولي. وإذا أراد واحد أن يشوف النظريات الأخرى لابد شو يسوي حتى يكون منصف؟ يجمع كل الآيات المطروحة في المقام ويرى هل في مرة واحدة القرآن ذكر الجبل كعلامة، أو أن القرآن دائما يذكر الجبال على أساس ماذا؟
وعلامات.
بل هذا بحكي عن مثلا هذه الآية، هذه أكثر بيسدوا بها هذه. فعلى كل حال هل في مرة ذكر الجبل كعلامة أو لا؟ هذا بحث ينبغي أن يطرح أيضا إذا جمعنا كل آيات الجبال فعلا في المقام. إحنا مش بناء على هذا الأمر في هذه الجلسة، بس إن شاء الله إذا بتحبوا نستطيع، عندنا آيات الأرض كلها وعندنا آيات الجبال كلها أيضا، كل واحد ممكن بحثها وما هي الاستفادات الممكنة من هذه الآيات فعلا. بعد ذلك قال الله تعالى وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجا فعلا. طبعا البهيج في عندنا نحن بالقرآن الكريم بيعبر زوج بهيج وزوج كريم. زوج الكريم يناسب أكثر النفاسة الذاتية، زوج بهيج يتلائم مع ماذا؟ مع كونه ذا بهجة، مع كونه ذا بهجة، مثل قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فهي تبهج الناس، هي مش بهيجة في نفسها. فهو عبر بعضهم ما أدري إذا بتصحب اللغة العربية، بس بهيج بمعنى مبهوج، ما أدري شلون هذا، يعني يبتهج به، هيك مقصوده هو، يعني يبتهج به أو ذو بهجة أو يؤدي إلى البهجة فعلا. وعلى كل فحينئذ فالله تعالى يقول وأنبتنا فيها، يعني أنبتنا في الأرض من كل زوج بهيج. الزوج بالقرآن الكريم كمان هذا بحث يمكن لنا أن نجمع عليه آيات متعددة حول معاني الزوج. أنا بس باعتبار حتى أخلص سورة قاف بشهر رمضان قلت أنه الأبحاث نقف عندها، بس أنه هذا كمان بحث يمكن أن يطرح مسألة الزوج في القرآن. بس أنا بدون نقطة في هذه الآية بالخصوص، مش الظاهر أن المقصود من الزوج الذكر والأنثى، مقصود من الزوج يعني النوع، من كل زوج من كل نوع من كل صنف فعلا. من لطيف أنه في عندنا آية أخرى تقول فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، فالآية فقط في مقام بيان أنه الله سبحانه وتعالى أخرج من كل، وأيضا كلمة من كل عادة وإذا بهيك مناسبات تكون في مقام بيان الكثرة، وهذه أيضا مسألة مطولة، وسبناش نحن نحيل نحن على أبحاث أخرى، بس كمان هي من الأبحاث المطولة مسألة ماذا كل في القرآن الكريم. هل كل في القرآن الكريم دائما تستعمل معنى الجميع أو قد تستعمل معنى ماذا الكثير؟ وهل استعمال كل بمعنى الكثير يؤدي إلى خلل في دلالات كل أو لا؟ كل تبقى دائما في معنى جميع، استعمال في معنى كثير يكون مجازي، وهو قليل جدا بالقرآن مو كثير. يعني عندهم بعضهم كلام أنه لا، أنه في نصف استعمالات تورد أنه كل في القرآن الكريم هي بمعنى ماذا؟ بمعنى كثير، مع أنه قد ما يكون هكذا، قد يكون القليل جدا استعمالات كل بمعنى ماذا؟ بمعنى كثير فعلا. بس نحن لا نمانع أن تكون كل، وهذا على فكرة بحث أصولي قديم مطروح من زمن قبل العلامة، يعني علامة طارحه قبل العلامة طارحينه. هل تتذكروا بحث بأول الكفاية طرحه وطرحه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وإما عكسوا الفكرة الأصول القديم، هي مسألة هل العموم أدواتهم تخصه، هيك عنوان، هكذا عنوان بالكفاية علم البديهيات وكمل. بالحلقة الثالثة حاول يبحث بحث، بس ما عكسوا الواقع الإشكالية الأصولية القديمة، هي كانت حول ماذا واقع عن كل تدل على عموم أو لا. وهذا البحث سبب علم الكلام. ليه سبب علم الكلام؟ عندما بحثوا حول شو؟ أن الله تعالى خالق كل
شيء، بحثية في العموم ولا بحثية؟
وين بعلم الكلام ولا وين؟
علم الكلام،
علم الكلام على كل شيء، خالق كل شيء بالبحث الجبر. عندما الله يتعرض لهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وخلق أعمالكم، تعلق هناك ماذا؟ مسألة أنه هناك عنده بحث مطول سيد المرتضى رحمه الله تعالى لكي ينكر ماذا؟ أن كل من أدوات العموم بحث. وهذا طرق، وانعكس هذا البحث الكلامي، صور وعكس على علم الأصول بعد ذلك وبحث. بس ما أدري بفترة من فترات الحياة، يعني باعتبار أنه الأنصاري ما كتب مباحث ألفاظ، شيخ الأخوان بهالبحث في عبارة سطر واحد لعله بتذكر أنا بالكفاية مشار إلى هذا البحث. وبعدين العلماء باعتبار أنهم بالغالب بانين في بحثهم بالأصول على الكفاية فعلا، فتعرضوا لأبحاث الكفاية من دون أن يعكسوا الواقع السابق. في الشيء اللي صدر هذا العنوان، عنوان جيد جدا لعنوان ببحثه، بس أيضا ما عكس ماذا؟ الإشكالية القديمة في مسألة أدوات العموم فعلا. بس ملفت للنظر أن هذه الآية، هذا التعبير كلمة من كل، عندما يقول الله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني أنبتنا فيه من كل زوج بهيج، ما هو آخر شيء؟ شو المقصود من كل زوج بهيج؟ يعني أثبتنا فيه كثيرا من الأزواج البهيجة، أو أنبتنا فيه أصنافا شتى تكون ذات بهجة. مو أنه المقصود أنه كل جميع، ولا شو معنى كلمة جميع في المقام؟ شو نحن عندنا كل وعندنا أفراد حتى نريد أن نحصر جميع؟ هو فقط في مقام ماذا؟ مقام بيان أن هناك كثرة عظيمة في الإنبات. ولا من يريد أن يتصور هنا كل بمعنى الجميع، شو بيفهم الآية؟ وأنبتنا فيها من كل زوج، ليش نحن أصلا يعني من كل صنف تحقيقا، ليش يعني أليس يوجد هناك أصناف يمكن أن الله تعالى يخلقها بعد؟ يعني نسد باب الخلق، هذا الخلق هو كل خلق ممكن لله تعالى، مو هكذا المسألة. لا تقصد الآية لبيان ماذا؟ أنه أنا خلاص تممت الخلق كله، ما عاش في خلق يمكن أخلقه بعد، لا، مقصود أنه هذا كثير من الأصناف ذات البهجة فعلا. وعلى كل، فهذه أيضا آية من الآيات البديعة التي عبر عنها القرآن بقوله والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ثم بين مفعول لأجله عن طريق لبيان فائدة من فوائد هذا الخلق، السماء مددنا الأرض ألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج، فقال تعالى تبصرة وذكرى. وهذه جدا مهمة أن نفرق بالقرآن بين التبصرة والذكرى، فأن القرآن الكريم له هذين المنحيين، منح التبصرة اللي هو مرتبط بالعلم، والتذكرة هو مرتبط ماذا؟ أن تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى فعلا. هذه الآيات التي تراها أمامك ليست لكي تعلم بس، أيضا لتبقى ماذا؟ تبقى على ذكر في كل آناتك ولحظاتك. أنت مش تتدبر بالآيات مرة واحدة وتعرف الله تعالى ثم تسكت. أنت مطلوب منك ماذا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون مش وتفكروا مرة واحدة، دائما هم ماذا؟ في حال التفكر في أحوال السماوات والأرض، ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فالإنسان المؤمن دائما يكون في طور التفكر والتذكر، مو أنه يتفكر مرة واحدة فيعلم. في ذلك هي تبصرة وذكرى، تعلم تعلمك تعلمك وتعلم عن طريق هذا الأمر، وأيضا تكون ذكرى دائمية لك فعلا. لكن هل هي تبصرة وذكرى كل إنسان فعلا؟ قال الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فعلا. الإنابة في لغة العرب بمعنى الرجوع، وبعضهم يقول بأن الرجوع أكثر من مرة، كأن الإنابة فيها اعتياد للرجوع إلى موضع محدد. وتقول عبد منيب، عبد ماذا؟ عبد راجع إلى الله سبحانه وتعالى فعلا في المقام. نعم، الأواب لي مثلا. وعلى كل حال، فالله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذه الخشية أو هذا التذكر وهذه التبصرة مرتبطة بخصوص من كان منيبا فعلا إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن يرجع إلى الله تعالى، الذي بنى على الهداية، على الاهتداء، بنى على قبول الحق، بنى على عدم الجحود فعلا. فإن الله تعالى ماذا؟ سوف يهديه إلى الحق ويجعل له سبيلا فعلا. أما إذا الإنسان ما كان عبدا منيبا، بل كان عبدا جاحدا كافرا طريضا لا يريد العودة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا لن تكون تبصرة وذكر، بل سوف تزيده جحودا وكفرا فعلا في المقام. واللطيف أنه بعد ذلك الآية تذكر هنا تبصرة وذكر لكل عبد منيب، ثم بعد ذلك عندما يأتي ونزلنا من السماء ماء مباركة إلى آخره يقول رزقا للعباد. فعلى مستوى الرزق كلنا نمد، ما كان عطاء ربك ماذا؟ محظورة، سواء كنت كافرا أو مؤمنا. على مستوى الرزق ماذا؟ نطعم هؤلاء وأولئك فعلا. لكن على مستوى الذين يتدبرون ويستفيدون الاستفادة القصوى عن طريق جعلها تبصر وذكرهم، خصوص ماذا؟ خصوص من كان عبدا منيبا لله سبحانه وتعالى فعلا في المقام. ومن على كل هذا أيضا من النكات التي يمكن ذكرها في هذه الآية فعلا في المقام.
شيخنا كيف استفدت من ذكرى، يعني من ذكر الله، مو ذكرى يعني عظة؟
إيه بس الذكرى والعظة هي فقط مرة واحدة أو أمر دائما يقتضي التذكر دائما. هل الإنسان في حياته بحاجة إلى تذكر مستمر أو يكفيه تذكر مرة واحدة فعلا في المقام؟ هذه النقطة فعلا التي نريد بيانها. هذه بالنسبة للظاهرة، هذه بالنسبة للآية الثانية. الآية الثالثة التي طرحت، التي يمكن طرحها في المقام أو ذكرت في المقام، قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصاد.
الشيخ مني بقابل كل عبد منيب، يعني ما يمكن يكون الغلط التصريح بخلافة لما ينيب، قال لي كل عبد منيب عشان يشمل الكفار والمؤمنين، ومعنى كان أول شيء قاعد يتكلم عن الكفار أفلم ينظر، فسما قال لي كل عبد منيب بعد يشمل حتى المسلمين.
ما عندي مشكلة، بس أنه هل تشمل حتى الذين جاحدين معرضين؟ هل حتى تشمل حتى الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟
بس أنا قصدي يعني أن الغلط من التعميم هنا،
الغلط من التعميم أنه كل عبد يريد أن يتذكر، يريد أن ينيب إلى الله تعالى. ولا أنت لا يمكن لك أن تجعل هذه الآيات قنطرة إذا أنت كنت تريد بدعاوي في قلوبنا في أكنة أو مشاكل ذلك، أو لا نفقه ما تقول، أو معرض ومشاكل ذلك. إذا كان الإنسان وصل إلى حد الكفر الأعلى اللي هو عبارة عن الذي يقتضي مجازاته بختم القلب والسمع والبصر، هؤلاء لماذا؟ هؤلاء لا يستفيدون من الهداية، لا يهتدون بشيء فعلا، سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء. فنحن كلامنا في أشخاص قابلين لماذا؟ للهداية فعلا، مو إذا إنسان كان إنسانا متكبرا فعلا في المقام. فالتبصر والتذكر البليغ بحاجة إلى قلب يلتفت، بحاجة إلى قلب يعود إلى الله تعالى، عنده قابلية الأوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فعلا. هذا الذي يمكن لنا أن نجعله فعلا. فالظاهرتين الأخرى الآيتين الأخيرتين أذكرهما جزاك الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.